الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام فيما أفاده في الكفاية رضوان الله تعالى عليه من لزوم تصوير الجامع، وأن الجامع يمكن أن معرفته بواسطتها على أثر المترتب عليه. باعتبار وحدة الأثر يكشف عن وحدته المعتل. أشكل السيد العظم رضوان الله تعالى عليه على هذا التصوير بوجوه. الوجه الأول أن هذا التصوير مبني على القاعدة المعروفة أن الواحد لا يستره إلا من الواحد، وهذا أصل القاعدة، وأن الواحد الذي لا ينبغي أن يستر منه إلا واحد هو سواء كان واحدا بسيطا شخصيا نوعيا جنسيا كائنا مكان، فإنه بل بجميع موارد تجريها هذه القاعدة. فبيان صاحب الكفاية أساس على هذا. فأشكل على سيدنا العظم بأن القاعدة إن ثبتت كأن السيد يشك في أصل ثبوتها، على تقدير ثبوتها فهي في الواحد الشخصية والنوعي، أما إذا لم يكن واحدا بالشخص أو واحدا بالنوع بل يكون في عالم الانتزاع هذا، فعينتنا لا تجري فيه هذه القاعدة. هذا الإشكال من سيدنا العظم غير واضح، باعتبار أنه يعتبر في لبه هذا الإشكال في لبه، بل يعتبر إشكالا مبنائيا. يا بأنت تقول بهذه القاعدة، أنا لا أقول بهذه القاعدة. هذا النحو من الإشكال يفيد في مقام أخذ النتيجة والفتوى، ولا يعطيها هذا فائدة في مقام البحث العلمي وتحقيق وتنقيح المطالب العلمية. فالإشكال مبني غير واضح. وإذا كان لابد للسيد العظم من أن يشكل على صاحب الكفاية، فينبغي أن يكون الإشكال هذا ببيان هنا آخر يتلخى ذلك البيان، أنه عندنا بل عالم الكون والفساد الذي بسعته هذا ينقسم إلى المقولات العشر أو أقل من عشر أو أكثر من عشر، جوهر والمقولة عرض والعرض بعد ذلك إلى تسعة أو أقل من تسعة على اختلاف المبانية في محله. فجميع الكائنات الخاضعة لهذه المقولات على عشرة هي خاضعة لقانون العلية والمعلولية، وقانون العلية والمعلولية هذا قانون هنا يجري في جميع الكائنات. نعبر عن هذه الكائنات بعالم الكون والفساد بهذا التعبير فقط. وهذه العلل والمعلولات الجارية في الكائنات لابد أن تتوفر فيها تلك الشرائط المعتبرة في العلة والمعلول، أن يكون كذا، وشرائط التعصير المذكورة في محلها في بحثنا معقول. في مقابل هذا العالم إخوتي الأجلاء عالم الاعتبار، عالم الاعتبار ليس خاضعا لهذا عالم الكون والفساد وهو عالم العلية والمعلولية، بل عالم الاعتبار عالم مستقل، والأمور الاعتبارية تخضع هذا لمشيئة وإرادة من بيده الاعتبار كائنا من كان، سواء كان ذلك من بيده الاعتبار هو بل هو الله سبحانه أو الرسول أو الإمام أو أحد البشر أو العالم له بل عالم الحكومات والبرلمانات وكذا، فإنها تضع القوانين وتضع هذا الأمور الاعتبارية وأمرها بيدها، بل حسب إرادتها ومشيئتها تنشئ. وهذه لا تختل قانون العلية والمعلولية، هذه يعني عالم الاعتبار لا يخضع لقانون العلة والمعلولية، وما يشترط هذا في السبب بين العلة والمعلول من وحدة اشتراك من السنخية، وحدة السنخية وغيرها من الشرائط في تأثير العلة في المعلول ليس شرطنا في عالم الاعتبار. فمثلا قالوا صيغة البيع هذا سببنا بناء لتحقق الملكية، ملكية المشتري للبيع مبيع وملكية البائع للثمن، ومعلوم هذه الأمور لا تجي، معلوم أن السنخية المعتبرة بين العلة والمعلول غير متوفرة فيها هذا بالعلة والمحونة، لأن الصيغة إن كانت كما عند القوم عندهم عبارة عن نفس الألفاظ، يعني السبب عبارة عن نفس الألفاظ بعت واشتريت وبعت وقبلت، فهو من مقولة كيف المسموع، والملكية الحاصلة ليست من مقولة كيف المسموع، فلا وجود الخاص مشترك بينهما ولا على الصورة النوعية مشتركة، إنما قلت ذلك لأنهم فسروا السنخية بتفسيرين، أحدهما الاشتراك في صورة نوعية يعني بين العلة والمعلول، سنخية يعني الصورة نوعية، ولا شك في أن صورة نوعية لألفاظ البعت واشتريت شيء هنا، وصورة نوعية هذا للملكية شيء آخر أجنبي عن ذلك. فلذلك قلنا قبل قليل أنه لا يشترط ما يعتبر في تأثير إلا والمعلوم في عالم الكون والفساد، لا يجري ذلك في عالم الاعتبارات، عالم الاعتباريات. فإذا كان أمر كذلك فما أسس عليه صاحب الكفاية نظريته الشريفة في وضع الجامع إنما هو يتم إن كان جامع، وما يترتب عليه من الأثر في عالم الكون والفساد، يعني خاضع لإحدى المقولات على عشر الجوهر أو العرض، مع أنه ليس كذلك، فإن الصلاة مركب اعتباري وما يترتب عليه أيضا مركب أمر اعتباري، فإذا لكان على سيدنا العظم أن يشكل الكفاية بهذا الإشكال، يا صاحب الكفاية أنت أتيت هذا بقانون الواحد لا يستمر من الواحد، ذاك في الأمور التكوينيات في الأمور الخاضعة للكون والفساد لمخاضع لمقولات العشر، وكلامنا في الأمور الاعتبارية أين هذا من ذاك؟ هذا كان هذا كلامنا، فصار لدينا إشكالان أو ملاحظتان في خدمة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. الأول هو أن الإشكال هو إشكال مبنائي، وهذا غير واضح في مجال العلم وبحث. وثاني إن كان لابد من الإشكال فيشكل عليه على صاحب الكفاية بهذا، وما ذكره من خضوع الأمور للقاعدة واحد لا يسر إلا من الواحد، ذلك بقانون السنخية ذاك في عالم الكون والفساد، عالم التكوينيات وما عالم التشريعات ليس كذلك أبدا. هذه ملاحظتان في خدمة السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. جاء سيدنا العظم ليشكل إشكالا آخر على صاحب الكفاية، وهو أنه الأثر الواحد، ولو قلنا إن الواحد لا يسر إلا من الواحد، وها هنا الأثر الذي أشار إليه في الكفاية هو عبارة عن نهي عن الفحشاء، والفحشاء والفحش هو مختلف من حيث الحقيقة ولا ما هي. فمثلا من جملة الفحش الفجور عياذ بالله، زنا، شرب الخمر عياذ بالله، ونهوهما من القبائح من الفضائح التي تصل من المجرمين، نستجير بالله تعالى، ولواهي مختلفة حقائق، فلا بد أن يكون مؤثر في كل واحد من تلك، هذا يكون مختلفا عن ذلك. هذا المطلب اللي أفاضسيه فيه عدة مباحث نذكره بعد هسه اليوم، وهو أنهم بل ما معنى الفحش والفحش هذا في اللغة. حتى تتبعنا الناقص تتبعي أنا الناقص وجدنا لكلمة الفحش اسم مصدر أو الفحش مصدر، هذا معنيان. أحدهما ما عدوما قبهه من القول والفعل كما يشير إليهم هذا الراغب أسفاني وغيره من أهل كذا، ويظهر من بعد مثل هذا صاحب النهاية الأثيرية فيها شرح غريب الحديث وغيره من أهل القواميس لا يس، وكذلك من بل بعض الشعر العربي القديم معلقات وغير معلقات الفاش بل كل كبي سواء كان هذا من القول أو الفعل، سواء كان عظيم القبة أو لم يكن عظيم القبة، فالفاش هو الكبير من القول والفعل وهو ما عظم قبه، فإن كل الفواحش ترجع إلى ما نواه تلك المصادق الجزئية لعنوان العام، فيصبح صاحب الكفاية ويقول الواحد النوعي والجنسي لا يسر إلا من الواحد، فيتمكن بهذا البيان يتخلص من إشكال السيد العظم رضوان الله عليه وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.